بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نحن في سلسلة دروس عنوانها فكر وروح، نتحدث في قسم الفكر عن التفكير وقواعده السليمة وأخطاء التفكير، ونحن من دروس عديدة نتحدث في قواعد التفكير السليم. التفكير السليم، المنطق القويم، يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. القصة أن الإنسان في حياته يسعى أن يحصل المصالح كلها لنفسه ولغيره، ويدفع المفاسد كلها عن نفسه وعن غيره، والتشريع أيضا جاء بهذا، والقوانين وضعت لهذا لتجلب المصالح للناس وتدفع المفاسد عنهم. لكن في مرات كثيرة الإنسان يتعرض إلى أن يختار، إما أن يدرع عن نفسه مفسدة، وإما أن يجلب لنفسه مصلحة. هو بالخيار بين أحد أمرين، لابد أن تختار، لا تستطيع أن تحصل التنتين، ما تستطيع أن تدرأ المفسدة وتجلب المصلحة. يا بدك تدرأ المفسدة يا بدك تجلب المصلحة. يعني طبيب بده يساوي عملية زايدة لمريض، بده يشقله بطنه، لكن هو يريد أن يدرأ مفسدة كبيرة عن هذا الرجل ويحصل مصلحة، بس هو محتاج أن يشق هذا البطن. فماذا نفعل؟ هل ندرأ المفاسد أو نجلب المصالح؟ أي الأمرين نختار؟ الحقيقة الأمر يحتاج إلى وزن. إذا كانت المصلحة أكبر فخذ المصلحة ولو تحملت المفسدة، إذا كانت المفسدة أكبر ادرأ المفسدة ولو فاتتك المصلحة. بس مرات بتكون المصلحة والمفسدة قد بعضهم البعض. فالقاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القصة باختصار، لكن الآن إليكم تمثيلا عن هذه القصة وتفريع. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة فقهية عقلية يندرج تحتها الكثير من مسائل الفقه والحياة، وبيانها ما يأتي. عادة الإنسان العاقل السوي أنه يجلب لنفسه ولغيره المصلحة، ويدفع عن نفسه وعن غيره المفسدة. وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد معا فعلنا ذلك. لكنه في أحيان متعددة تجتمع مصالح ومفاسد، ولا يمكننا تحصيل واحدة إلا بإضاعة الثانية، ويتعذر الجمع بين التنتين. فنحن إن جلبنا المصلحة سنقع في المفسدة، وإذا درأنا المفسدة سنفوت المصلحة، فماذا نفعل؟ مثلا من استشير في خاطب وكان هذا الخاطب سيئا لا يصلح زوجا، ماذا يقول للسائل؟ هلا أنت سألوك في إلك رفيق، وأنت هرفيق بتعرفه سيء ومو خرج تحمل مسؤولية، والحقيقة مو خرج زواج، وقالوا لك في فلان لفلان رفيقك جاي يخطب من عنا، شو بدك تقول؟ إذا قلت لهم هذا سيء ومو خرج يتحمل مسؤولية، صحيح درأت عنهم مفسدة، لكن كمان فوتت على الرجل مصلحة. كان ممكن يتزوج، بس لا، بعد هالكلمة تبعك ما عاد يتزوج. أنت درأت المفسدة عنهم بس فوتت المصلحة عنهم. طيب، وإذا قلت لهم زوجوا، جبت له مصلحة بس أوقعتهم في مفسدة. مرارا في الحياة أنت تتعرض إلى هذه الموازنة، ماذا أفعل؟ قل لهم منيح لما قل لهم مو منيح. إن قال لهم فلان سيء لا يصلح زوجا، يكون قد اغتاب الخاطب ومنع زواجه، فوقع في مفسدة الغيبة ومفسدة صرفه عن الزواج. إن لم يغتبه يكون قد سكت عن جلب مصلحة للفتاة وأهلها، وهو قادر على جلبها بهذه الغيبة. فها هنا تعذر الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسد، فماذا يفعل؟ قال العلماء: إن تعذر الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة ننظر، لدينا ثلاث حالات. إذا كانت المصلحة أعظم جلبنا المصلحة ولو وقعنا في المفسدة. مثاله هذه المسألة تبع من استشير في خاطب: الغيبة حرام محرمة، لكنها تباح شرعا، وربما وجبت لمن استشير في خاطب وكان الخاطب سيئا، فيباح للمستشار أن يغتاب هذا الخاطب وأن يذكر ما فيه من العيوب ليجلب مصلحة للفتاة وأهلها، وها هنا المصلحة أعظم من المفسدة. يعني صحيح هو اغتابه، بس الحقيقة خدم للناس خدمة كبيرة جدا، فبيأوزن. إذا المصلحة أكبر سأخذ المصلحة ولو وقعت في المفسدة. مثال آخر: كشف العورة أمام الطبيب. هل هذه مفسدة كشف العورة؟ لكن نحن سنجلب مصلحة كبيرة. إذا ما واحد في معه بعيد من هون مرض شديد، يعني في أسفل بطنه، ما في طريقة، الطبيب لابد أن يكشف عن بطنه وعن أسفل بطنه. فصحيح كشف العورة مفسدة، لكن نحن نرتكب المفسدة لنجلب مصلحة كبيرة لهذا المريض. إذا بدنا نوزن، إذا المصلحة أكبر خذها ولو فاتتك المفسدة أو وقعت في المفسدة. هلأ بالعكس، إذا كانت المفسدة أكبر ندرأ المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. مثاله قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لأن الإثم أكبر من النفع، نحن سندرأ المفسدة ولو فاتت علينا هذه المصلحة. فمع أن للخمر منافع تجارية جيدة، لكن مضارها على الأخلاق وعلى الصحة وعلى المجتمع وعلى الدين أكبر، فالمفسدة هنا أعظم من المصلحة. لذلك حرم الشرع الخمر. بيجي واحد بيقول لك: يا أخي السياحة الجنسية بتفوت على البلد مصاري، خير الله، ليش أنتم متشددين تجاه السياحة الجنسية؟ خليها بتحرك السوق التجاري وبتحرك وتجيب قطع أجنبي إلى البلد. هي صحيح تأتي بهذه المصالح، لكن تأتي بمفسدة تخرب البلد وأهل البلد، وتدخل إلى البلد الجواسيس من كل الأصناف والألوان. فهي صحيح فيها مصلحة، بس المصلحة خفيفة جدا أمام المفسدة الضخمة التي ستحدث. لذلك هي حرام، والعقل السليم يقول لا تفعلها. والنتيجة الآن الحالة الثالثة: إذا تساوت المصلحة والمفسدة، إذا المصلحة أكبر سنأخذها، إذا المفسدة أكبر سندفعها. طيب ماذا إذا تساوت المصلحة والمفسدة؟ ها هنا القاعدة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النتيجة أيها الإخوة، مهما أمكننا جلب المصلحة ودفع المفسدة معا فعلنا. فإذا تعذر الجمع، فإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة جلبنا المصلحة ولو وقعنا في المفسدة. إن كانت المفسدة أعظم أو مساوية، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إليكم هذه الأمثلة الواقعية. في المخطط التنظيمي لمنطقة سكنية، سيمر شارع عريض من طرف هذه المنطقة لطرفها الآخر، الأمر الذي سيؤدي لهدم عدد من البيوت المملوكة لأصحابها. فتح الشارع مصلحة، هدم البيوت مفسدة، ماذا نفعل؟ وبالأصل الواحد يأخذ كل المصالح ويدفع كل المفاسد، بس في مرات ما ممكن، يعني واحدة من التنتين بدها تصير، يا بنفتح الشارع يا بتنهدم البيوت، أو يا بنفتح الشارع وتنهدم البيوت، يا ما بنفتح الشارع ونخلي البيوت، ماذا نفعل؟ إن أمكن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة معا تعين ذلك بأن يمر الشارع الجديد بعيدا عن تلك المنازل. إذا بيقدروا المهندسون يحولوا هالشارع وبيعطي نفس الخدمة، هذا هو الكمال، فتحنا الشارع وما هدمنا ولا بيت. 2، إذا لم يمكن ذلك ننظر، فإن كانت مصلحة فتح الشارع أعظم من مفسدة هدم البيوت أخذنا المصلحة العامة اللي هي فتح الشارع، ولو تحملنا مفسدة خاصة اللي هي هدم البيوت، ونعوض المتضررين تعويضا عادلا. هذا حكم عقلي وقانوني وشرعي، مصلحة حقيقية وعامة، ولا يمكن أن تأتي إلا من هذا الطريق، من هذا المكان. لما صار توسعة بالحرم المدني والحرم المكي، ما في طريقة، ما في طريقة غير تهدم البيوت التي حول الحرم. بس الشيء الذي سيحدث، هذه التوسعة مصلحة عامة لملايين المسلمين، سيتضرر أشخاص، بما أن المصلحة أكبر من المفسدة، فنحن نتحمل المفسدة ونقيم المصلحة طبعا، ونعوض أصحاب البيوت تعويضا عادلا مرضيا عندهم. الثلاثة، إن كانت مصلحة فتح الشارع أقل من مفسدة هدم البيوت لوجود شارع موازن بديل مثلا عنه، دفعنا المفسدة التي هي هدم البيوت وفوتنا المصلحة، منوقف فتح الشارع. مدام في شيء بديل، في شيء يعوض عنه، فلماذا نهدم بيوت الناس؟ رابعا، إذا تساوت المصلحة والمفسدة، درأنا المفسدة هدم البيوت وفوتنا المصلحة التي هي فتح الشارع. هكذا نحن بحاجة إلى أن نفكر. السلسلة كلها بدها تفكير، وهي حديث عن التفكير اللي هو استخدام المعلوم للوصول إلى مجهول. وأنت بحاجة أيها الأخ وأنت أيتها الأخت في قضايا حياتك مرارا كثيرا أن تفكر، تفكر تفكيرا جادا حتى تصل إلى قرار يكون هذا القرار فيه منفعة ومصلحة لك، ترضي نفسك وترضي من حولك وترضي ربك عنك. الأصل أيها الإخوة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. إذا تعذر الجمع نجلب المصلحة عندما تكون أعظم، وندرأ المفسدة عندما تكون أعظم أو عندما تكون تساوي. بهذا يقول التفكير السليم والمنطق القويم. هذه هي المادة الفكرية لدرس اليوم، وأرجو من الله أن أكون استطعت أن أوصل لكم معناها بشكل لا بأس به، وإن كان الأمر بحاجة أن تعيد أن تسمع الدرس مرة فمرة وهو مسجل، لأجل أن ترسخ هذه المحاكمة العقلية في ذهنك. أما المادة الروحية، جاء في الأثر: عبدي متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك. عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، للقيتك بقرابها مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جودا وكرما. عبادي يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم على فرشهم. أنت وعسريرك الله عز وجل عم بيطالع لك الفريز، بيطالع لك البردآن، بيطالع لك الليمون. أنت وعسريرك الله عز وجل عم يحمي لك أموالك وعم يحمي لك عيالك. عبادي يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم على فرشهم. إني والإنس والجن ففي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. طبيب قلبية لأنه ساوالك قصر قلبية، تضلك طول عمرك عم تمدحه وتثني عليه وتبعت له هدايا وتبعت له زباين، كل ما قعدت بجلسة تحكي عنه، ويلي حطلك القلب كله شو أخباره. طبيب عينية سألك عملية بعينك، أنت ممنون له طيلة حياتك، يلي حطلك العينتين. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضايا أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي وسعت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الأم بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا مغفرة عامة شاملة.